بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام السجود، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا للحديث حول السجود على القرطاس، وأنه هل يجوز السجود على القرطاس أم لا يجوز السجود على القرطاس. أشرنا فيما مضى إلى أن المسألة ذات ثلاثة أقوال، وبالتالي مقتضى ذاك البناء على خلاف بين الأعلام: قول بجواز السجود على القرطاس مطلقا، قول بجواز السجود متى كان متخذا مما يصح السجود عليه، قول بجواز السجود متى كان متخذا من النبات أو من النبات سواء كان يصح السجود عليه أم لا، لبيان قد تقدم. هناك جملة من الفروع الأخرى المتبقية ذات الارتباط ببحث السجود يتعرض لها المصنف تباعا، ونحن جريا على ما ذكر المصنف نذكر. أول فرع أشار له المصنف قال: يعتبر في تحقق السجود السجود على المساجد السبعة، يعتبر في تحقق السجود أن يكون السجود على المساجد السبعة، أو قل يعتبر في تحقق السجود جعل المساجد السبعة على الأرض، يعتبر في تحقق السجود جعل المساجد السبعة على الأرض. ونعني بالمساجد السبعة الجبهة والكفان الركبتان الإبهامان من الرجلين. وليعلم أن الركنية تدور مدار وضع الجبهة دون سائر المساجد. قلنا فيما تقدم وكررنا أن السجود ركن. طيب، متى يتحقق عنوان الركن؟ يتحقق عنوان الركن بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وهذا يعني أن الزيادة والنقيصة تحصل بوضع الجبهة دون سائر المساجد الأخرى. لذا لو وضع الجبهة دون سائر المساجد الأخرى حكم حينئذ بحصول الزيادة، كما أنه لو وضع المساجد الستة لكنه لم يضع الجبهة يحكم بالنقيصة أو بترك السجود. فإذا تمام المدار في انطباق عنوان الركنية يدور مدار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولذا الزيادة والنقيصة في السجود تدور مدار وضع الجبهة. فمتى وضع الجبهة وإن كان لم يضع المساجد الستة الأخرى حكمنا بأن المقام مقام زيادة، وإن كان وضع المساجد الستة ولم يضع الجبهة حكمنا حينئذ بأن المقام مقام نقيصة. على أي حال، ما ذكرناه من أنه يعتبر في تحقق السجود جعل المساجد السبعة على الأرض هو المشهور بين الأصحاب، بل قد ادعي عليه الإجماع من غير واحد منهم. يدلنا على ذلك نصوص عديدة، منها صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب رقم 4 من أبواب السجود، الحديث رقم 2. باب 4 صفحة 343 من المجلد السادس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الرواية من الصحيح والتي لا كلام في سنده. قال أبو جعفر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبع أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما. أما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله. دلالة الرواية على المدعى واضحة، إذ تضمنت أن السجود لا بد أن يكون على سبعة أعظم، ونص عليه السلام أن الفرض يعني الواجب هي هذه السبعة دون غيرها. إذن لا كلام في الموضوع، والأمر واضح كما لا يخفى. تعرض بعد ذلك لفرع آخر، أقول: المعروف بين الأصحاب أن السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات والقرطاس، بل قد ذكر صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة أنه لا يبعد أن يكون السجود على التراب أفضل من السجود على الحجر، مع أن كليهما أرض. وأفضل من الجميع هو السجود على التربة الحسينية على مشرفها وآله آلاف الصلوات والتحية، وقد ورد أنها تخرق الحجب السابع وتستنير إلى الأراضين السابع، وقد أشير لهذا المعنى في النصين اللذين ذكرهما المصنف في المتن. الأول رواية معاوية بن عمار واردة في الباب 16 من الوسائل، باب ما يسجد عليه أو يسجد عليه، حديث 3: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله يخرق الحجب السابع. فهني يستفاد منها أو تدل على أن السجود يخرق الحجب السابع. طبعا لا نستطيع أن نتمسك بها على جهة الإلزام لما تكرر منا غير مرة من أن فعل المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب. أيضا عندنا رواية ثانية، وهي رواية الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام: السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأراضين السبعة، ينور إلى الأراضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. فهني شاهدنا ينور إلى الأراضين السبعة، دلالتها على المدعى واضحة أيضا، لأن السجود على تراب قبر أبي عبد الله هم يخرق الحجوب السبعة، هم ينور إلى الأراضين السبعة. أيضا ذكر المصنف بعد ذلك أننا في غنى عن الاستدلال لأفضلية السجود على تربة كربلاء المقدسة بالنصوص الشريفة، وذلك لأن تربة كربلاء كانت الموضع الذي سال عليه الدم الزاكي للمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام تضحية من لإرجاع الحياة إلى خط الإسلام. فإذا هذا أمر طبيعي أن يكون هناك سجود على تربة قبر أبي عبد الله. وهنا أود أن أشير إجمالا، نحن نسجد على التربة ولا نسجد إلى التربة، فما يدعيه فينا غيرنا من أننا نعبد الأصنام أو نسجد للحجار في غير محله، لأننا ننفي أن نكون ساجدين للحجر ونصر على أننا ساجدين على الحجر، ساجدون على الحجر ولسنا ساجدين على الحجر. فإذا وإن كان البعض قد يحاول أن يثيرها كشبهة عقدية في أنكم تفتقدون إلى التوحيد لأن تسجدون على الحجار، تسجدون للحجار، نجيب فنقول نحن لا نسجد على الحجر وإنما عفوا للحجار وإنما نسجد على الحجار، وفرق بين السجود على الحجار والسجود للحجار. أشار المصنف بعد ذلك لفرع آخر فذكر أنه قد اتفق أصحابنا على أنه يشترط في السجود تحقق مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، ولا يعتبر ذلك في بقية الأعضاء السبعة، فيجوز أن تكون الأعضاء الستة على ما لا يصح السجود عليه ولكن الجبهة يعتبر أن تكون موضوعة على ما يصح السجود عليه. طيب، يدل على ذلك جملة غير قليلة من النصوص كصحيحة الفضيل التي ذكرها المصنف في المات. صحيحة الفضيل وبريد واردة باب واحد من أبواب ما يسجد عليه، حديث واحد، عن أحدهما عليه السلام أو عليهما السلام قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه. لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف تدل على أن جعل الأعضاء الستة على ما لا يصح السجود عليه لا يضر بصحة السجود، وإن إذا كان يسجد يعني إذا كان يضع جبهته على الأرض. فإذا هذا واحد. يمكننا أيضا أن نتمسك للبناء على عدم لزوم اعتبار مماسة الأعضاء السبعة لما يجب السجود عليه بقصور المقتضي لاعتبار ذلك، لأن ما دل على لزوم السجود على ما يصح السجود عليه ينصرف إلى خصوص الجبهة لأن وضعها هو الذي يقوم حقيقة السجود، وبدون وضعها لا يتحقق السجود خارجان، فلا يكون شاملا لبقية المساجد. إذن النتيجة قد نتمسك بصحيحة فضيل وبريد وقد نتمسك بقصور المقتضي، ومع كون المقتضي قاصرا فبالتالي يصعب البناء على الاعتبار. أيضا ذكر المصنف أن واحدا من واجبات السجود التي تعتبر فيه الذكر، قل يعتبر في السجود الذكر يعتبر في السجود الذكر واعتبار الذكر في السجود عائد لكون الذكر واجبا من واجبات السجود. على أي حال، قد دلت على ذلك نصوص عديدة، منها على سبيل المثال ما ذكره المصنف في المتن من صحيحي هشام ومسمع. صحيحة هشام واردة في الباب أربعة من أبواب الركوع، حديث رقم واحد، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف كلهم عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم. لاحظوا في الدرس السابق تعرض المصنف إلى أن رواية من الروايات ضعيفة وذلك لاشتمالها على قاسم بن عروة، واليوم المصنف يعبر عن الرواية بأنها صحيحة مع اشتمالها على قاسم بن عروة. في الدرس السابق عندما تعرض المصنف إلى مسألة السجود على القرطاس قال بأن رواية داود الصرمي تعارضها رواية من؟ تعارضها رواية الفضل بن عبد الملك. الفضل بن عبد الملك قال بأنها ضعيفة سندا لاشتمالها على قاسم بن عروة، واليوم يعبر عن رواية هشام المشتملة على قاسم بن عروة بماذا؟ بالصحيحة والعصمة لأهلها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. الفريضة من ذلك تسبيح يعني الواجب، والسنة يعني المستحب ثلاث، والفضل في سبع. بالنتيجة الرواية من حيث الدلالة تامة لا كلام فيها. عندنا أيضا رواية مسمع واردة في باب خمسة من أبواب الركوع حديث واحد صفحة 302. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح. فهي إذن دال يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات، فهي دال على هذا المعنى. لو قيل بأنها مختلفة مع رواية هشام ابن سالم حيث أن رواية هشام استشتملت على التعبير بسبحان ربي الأعلى وهذه قالت يجزيك من التسبيح، يمكن أن يعالج هذا الأمر فيقال بأنه يحمل أو تحمل الروايتين على التخيير، فالمكلف بالخيار، إن شاء اختار التسبيحة الكبرى سبحان ربي الأعلى وإن شاء اختار التسبيحة الصغرى سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بالنتيجة اختلاف الروايتين في الذكر المعتبر في السجود يقتضي الحمل على التخيير بينهما كما لا يخفى. مما يعتبر في السجود، يعتبر في السجود الطمأنينة بمقدار الذكر سواء كان واجبا أم كان مستحبا، وهذا يعني أن الصلاة تبطل لو أتى بالذكر في السجود قبل تحقق الطمأنينة منه متعمدا. نعم لو صدر منه الإخلال بالطمأنينة أثناء الذكر سهوا وجب عليه التدارك إن كان بعد لم يفت محل التدارك. على أي حال فقد استدل لاعتبار الطمأنينة في السجود أثناء الذكر بالإجماع كما في كتاب المدارك، ولا يخفى أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في في المقام لإثبات المدعى. ذلك أن المقرر في الأصول أن المنقول من الإجماع غير مقبول، والمحصل منه بنحو يكون كاشف تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم أو يكشف عن رأي المعصوم غير حاصل، المحصل غير حاصل، لأن من المحتمل جدا أن يكون المجمعون قد استندوا لشيء مما ذكر دليلا غير الإجماع. على أي حال، صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة تمسك بصحيحة زرارة التي تقدمت الإشارة لها في بحث الركوع، وهي واردة في الباب 3 من أبواب الركوع، حديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، جزء 6 صفحة 298، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. وقد تقدمت الإشارة لدلالتها والمناقشة فيها في بحث الركوع فلا نعيد. استدل المصنف حفظه الله لاعتبار الطمأنينة في الذكر تبعا لسيدنا الخوئي بصحيحة بكر بن محمد الأزدي المذكورة في المتن. باب رقم 8 من أعداد الفرائض ونوافلها، حديث رقم 14. على أي حال، عن أبي عبد الله عليه السلام سأله أبو بصير وأنا جالس عنده، إلى أن قال: وإذا سجد فلينفرج وليتمكن. تقريب دلالتها أن يقال بأن المستفاد منها هو الإرشاد إلى شرطية التمكن والاستقرار في تحقق السجود الشرعي، فتدل بالدلالة الالتزامية على اشتراط ذلك في الذكر الواجب أيضا للزوم إيقاع الذكر المأمور به في السجود، فلا بد من الاستقرار فيه واستمراره بمقدار يقع الذكر في محله أو يقع الذكر في محله. وفقا لهذا البيان يلزم أن يكون ذلك في الذكر المستحب أيضا إذا كان المصلي قاصدا به الخصوصية. خب، أيضا لا زال الكلام مستمرا في واجبات السجود، فذكر أن من واجبات السجود أن يرفع المصلي رأسه من السجدة الأولى فيجلس منتصبا، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الأصحاب. يدلنا على ذلك صحيحة أبي بصير المذكورة في المتن. باب 1 من أفعال الصلاة، حديث رقم 9. قال أبو عبد الله عليه السلام: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، شاهدنا، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك. وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك دلت على ماذا؟ دلت على اعتبار ذلك اعتبار لزوم رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس منتصبا بمقتضى هذه الصحيحة. بعد ذلك الكلام في فرع آخر، أقول المشهور أنه يعتبر في السجود بل يعد واحدا من واجباته أن يكون موقف المصلي مساويا لموضع الجبهة، فلا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف كما لا يجوز انخفاض موضع الجبهة بمقدار أزيد من لبنة. وقد قدرت اللبنة في كلمات الأصحاب بأربع أصابع، يجوز بمقدارها، أما أكثر من ذلك فلا. وقد ادعي على ما ذكر الإجماع من قبل غير واحد من الأصحاب، قال ففي ذلك صاحب المدارك رحمه الله فاشترط أن يكون موضع الجبهة مساويا لموضع القدمين مطلقا من دون فارق بين حالة وحالة، ومنع من العلو صاحب المدارك حتى بمقدار لا يدل، ويدل على المدعى عفوا، يدل على المدعى معتبرة عبد الله بن سنان التي ذكرها المصنف في المتن. باب 11 من أبواب السجود، حديث رقم 1. صفحة 358. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس. دلالتها على المدعى واضحة لا كلام لنا فيها. المستفاد منها جواز السجود حتى لو كان المسجد مرتفعا، يعني موضع الجبهة، عن موضع القدمين بمقدار اللبنة. وعليه تدل هذه الرواية بالمفهوم على عدم جواز السجود فيما لو كان موضع الجبهة أرفع من موضع القدمين بأكثر من اللبنة. لكن قد يناقش في رواية عبد الله بن سنان فيقال بأنها ضعيفة سندا كما عن صاحب المدارك، وذلك لأنها اشتملت على النهدي، والنهدي مردد بين الثقة وغيره فيسقط خبره عن الاعتبار والحجية. يمكن الجواب عن الإشكال من ناحية السند بأن النهدي عند الإطلاق ينصرف إلى أحد اثنين، إما واحد هيثم بن أبي مسروق وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ممدوح مما يجعل خبره في دائرة الحسن، لأن الظاهر أنه إمامي ولم يرد فيه قدح، فكل إمامي نص على إماميته ولم يرد فيه قدح يمكن الالتزام حينئذ بوثاقته. الثاني هو محمد بن أحمد بن خاقان أبو جعفر القلنسي معروف بحمدان نص على وثاقته. مقتضى ما ذكر أن الأمر يدور بين حسن وموثق، وهذا لا يمنع من دخول الخبر دائرة الحجية لما تقرر في الأصول من أن حجية الخبر الحسن كحجية خبر الثقة لا فرق بينهما، وعليه يصح الاستناد إلى هذه الرواية. مع ذلك عمد سيدنا الخوئي رضي الله عنه إلى التمييز فقال الظاهر أن المقصود في النص هو الأول. من هو الأول؟ الأول هيثم بن أبي مسروق، وجعل قرينته على ذلك أن ابن محبوب ليس في طبقة الثاني. القرينة قلت الراوي عن هيثم بن أبي مسروق. من الراوي عن هيثم بن أبي مسروق؟ هو ابن محبوب، وابن محبوب ليس في طبقة الثاني مضاف، فبالتالي يثبت أن المروي عنه هو ابن هو هيثم بن أبي مسروق، وبالتالي يثبت الغرض. اثنين، قرينة ثانية بأن الأول وهو هيثم بن أبي مسروق له كتاب، والطريق إلى كتابه من خلال محمد بن علي بن محبوب، فتتأكد القرينة الأولى فيثبت أن المقصود هو هيثم بن أبي مسروق النهدي. طبعا لا تترتب ثمرة عملية في المقام للمناقشة فيما ذكر، ولذا أكتفي بما ذكرت دون مناقشة. طبعا هذا الذي ذكرناه كله في الاستدلال على جواز الارتفاع، الاستدلال على جواز ارتفاع الجبهة عن موقف القدمين بمقدار لبنة، وقد عرفنا تقديرها عن بعض الأعلام بأربعة أصابع. أما بالنسبة للانخفاض فهل أيضا الانخفاض بمقدار لبنة؟ كلمات الفقهاء القدامى مطلقة. أول، من حدد الانخفاض بلبنة على ما يظهر هو الشهيد الأول رحمه الله في كتابه الدروس. كلمات القدماء كما قلت خالية عن التحديد بالمقدار المذكور. كيف ما كان، ما هو الدليل الذي يمكن أن نستند له في إثبات صحة مقالة الشهيد؟ أقول يدل على ما ذكره الشهيد رحمه الله ومن جاء بعده موثقة عمار التي ذكرت في المتن، باب 11 من أبواب السجود، حديث 2. محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار. اشتمل السند على جملة من الفطحية، عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة، عمار الصاباطي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرا، فعندها يعني يكون لبنا، أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر يعني من اللبنة فلا، ولذلك لا يجوز له ذلك. تقريب الاستدلال بها من خلال التالي: من خلال أن الموثق قد تضمن التعبير بالآجر، والظاهر أن المقصود من الآجر اللبنة، الفرق بينهما من حيث الطبخ وعدم الطبخ. بقي عندنا ثلاثة فروع. فرع الأول، لو نسي المكلف السجدتين وتذكر قبل الدخول في الركن الواجب وهو الركوع، فبالتالي ما دام الوقت باقيا وما دام محل التدارك باقيا يلزمه الإتيان بالسجدتين، لأن محل التدارك لا زال باقيا لم يتغير. اثنين، ما دام قد جاز العود لتدارك السجدة الواحدة فعندها يجوز العود لتدارك السجدتين من باب أولى. إذا كان تدارك السجدة الواحدة أمرا لازما فمن باب أولى أن يكون التدارك للسجدتين كذلك. فرع الثاني، قال بأن الصلاة تبطل بعد نسيان سجدة. لو نسي سجدة ولم يتذكر إلا بعدما دخل في الركوع، مقتضى القاعدة أيضا، قاعدة لا تعاد، البناء على بطلان ماذا؟ البناء على البناء على بطلان الصلاة. بطلان الصلاة لو تذكر بعد الركوع مقتضى القاعدة البناء على البطلان. لماذا؟ لأنه قد نسي ركنا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع السجود. طيب إذا كان قد نسي سجدة واحدة فعندها يأتي الكلام. إذن بطلان الصلاة إذا تذكر نسيانه سجدتين معا بعد الدخول في الركوع. إذا كان تذكره نسيان السجدتين قبل الدخول في الركوع قلنا يعود فيتدارك. أما لو كان تذكره لعدم الإتيان بالسجدتين بعدما دخل في الركوع بحيث يقال فات محل التدارك، فهنا نبني على بطلان الصلاة بمقتضى قاعدة لا تعاد. أخيرا لو نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل الركوع رجع إليها، وإن كان تذكرها بعد الركوع مضى في صلاته وأتمها وقضى السجدة بعد السلام. كل ذلك لصحيحة إسماعيل بن جابر، وقد تقدمت في مطلع الحديث في بحث السجود فلا نعيد. هذا تمام الكلام في أحكام السجود. الكلام فعلا في أحكام التشهد يأتي عليه الكلام، والحمد لله.